بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد أن طهران لم ولن تعمل من أجل التوصل لاتفاق مؤقت مع واشنطن، وهي تواصل جهودها لإفشال الحظر. السيد نصر الله يشدد على عدم إبقاء شيء اسمه إسرائيل إذا تطورت المعركة مع محور المقاومة. شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في أريحة، وانفجار ضخم في منطقة صناعية شمال تل أبيب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن طهران لم ولن تعمل من أجل توصل لاتفاق مؤقت مع أمريكا، مشددا على التزامها بحل الخلاف النووي عبر المسار الدبلوماسي إلى جانب مواصلة جهودها لإفشال الحظر. وأضاف حسين أمير عبد اللهيان أن الاتفاق الذي وقع مؤخرا يفصل بين موضوع السجناء كقضية إنسانية والإفراج عن الأصول الإيرانية المحتجزة. وبشأن العلاقات مع مصر، أعرب أمير عبد اللهيان عن ترحيبه بعودة علاقات البلدين، مشيرا إلى مباحثات سلطان عمان في القاهرة تناولت الموضوع. كما تطرق إلى نيته زيارة الرياض قريبا، مشيرا إلى أن السفير الإيراني في السعودية سيرافقه ليبدأ مهمته رسميا. كما سيأتي السفير السعودي إلى طهران ليباشر أعماله. تواصلت حملة الإدانات على مستوى العالم الإسلامي وخارجه للاعتداء الإرهابي الذي وقع بمدينة شيراز الإيرانية، مستهدفا مرقد السيد أحمد نجل الإمام موسى الكاظم. فقد أعرب كل من العراق وعمان والإمارات وأذربيجان عن تنديدهم بالجريمة، مؤكدين دعم الجهود الرامية للقضاء على التطرف والعنف. بدورها أدانت روسيا الاعتداء ووصفته بالإرهابي البربري، معربة عن استعدادها لتعزيز التعاون مع إيران في مجال محاربة الإرهاب. كما ندد الاتحاد الأوروبي بالاعتداء أيضا. في غضون ذلك، أفادت الجهات المسؤولة بارتفاع عدد شهداء الاعتداء إلى 2 نتيجة وفاة أحد الجرحى. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق ليس بحاجة إلى وجود قوات أجنبية تقاتل على أراضيه، معتبرا أن العالم مدين لتضحيات العراقيين في معركة القضاء على داعش، وذلك لأن هذه الجماعة الإرهابية لم تستهدف العراق فقط، وإنما كانت مؤامرة أكبر في استهداف دول المنطقة. للمزيد بشأن هذا الموضوع ودلالته، نتابع التقرير التالي.
عقدان من الزمن مر على غزو العراق، وما زالت القوات الأمريكية تتواجد في الأراضي العراقية تحت مسميات عديدة، فيما المسميات التي تستدعي خروج هذه القوات أكثر بكثير، أبرزها انتفاء مسببات هذا التواجد سواء أمنيا أو سياسيا. بعد قرار البرلمان العراقي الذي يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد قبل 3 أعوام، موقف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد من خلاله عدم حاجة العراق اليوم إلى تواجد قوات أجنبية فوق أراضيه. السوداني وخلال استقباله القادة العسكريين في القوات المسلحة شدد على أن وجود القوات الأجنبية لم يعد حاجة عراقية، وأضاف أن حوارا متقدما يجري مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل تحديد أطر وشكل العلاقات والتعاون بين الطرفين في المستقبل. السوداني أشار إلى أسباب انتفاء الحاجة لهذه القوات، لا سيما وأن العراقيين أصبحوا أكثر قوة ووحدة من أي وقت مضى بعد تحرير الأراضي التي احتلتها الجماعات الإرهابية بتضافر بين الحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية. موقف السوداني يعيد التأكيد على ما أكدته القوى السياسية العراقية منذ سنوات، وهو أن وجود القوات الأمريكية في البلاد أصبح عبئا سياسيا وأمنيا على العراق، خاصة بعد جريمة اغتيال قادة النصر على الإرهاب، والتي أظهرت استخدام واشنطن لتواجد قواتها في العراق من أجل تمرير أجندات يرى كثيرون في العراق وخارجه أنها تتقاطع مع الجماعات الإرهابية الممتدة من العراق إلى سوريا ودول أخرى. وعلى ضوء الموقف الرسمي العراقي الأخير هذا، تتمثل الخطوة التالية في متابعة هذه المسألة وترجمتها إلى واقع، حتى ولو من خلال مناقشات أشار إليها السوداني مع واشنطن من أجل تأمين خروج لقوات الأخيرة من دون ترك إرث أمني سلبي خلفه الخروج الأمريكي في دول أخرى لا سيما أفغانستان، حيث يشدد العراقيون على أن خروج القوات الأمريكية لا يجب أن يكون بعيدا عن مشهد توضيب الحقائب والمغادرة بهدوء.
حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الكيان الصهيوني من أن المعركة إذا ما تطورت لا يعد هناك أي مكان باسم إسرائيل، وذلك بمناسبة الذكرى 17 لانتصار المقاومة على الاحتلال عام 2016. وقال السيد نصر الله في رده على تهديد وزير حرب العدو الزاعم بإعادة لبنان إلى العصر الحجري: إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان فسيتم إعادتكم إلى العصر الحجري. وذكر سماحته بأن مطارات الاحتلال ومحطات توليد الكهرباء ومراكز الاتصالات وجميع مراكز البنى التحتية ستكون بمرمى صواريخ المقاومة، ولفت إلى أن لبنان أمام مرحلة جديدة تمنع العدو من الانتقاص من حقوقه، وهي أن العدو فهم أن أي اعتداء سيقابل برد قوي. نستمع إلى جانب من كلمة السيد نصر الله بهذا الخصوص.
وزير حرب العدو وعلى بعد مئات الأمتار من الحدود، ومن هناك أطلق تهديد. تهديد ما كان جديد، يعني سابقا في مسؤولين صهاينة آخرين أطلقوا نفس التهديد وقالوا نحن سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا وإذا وإذا. طبعا نحن لا ننكر، يعني نحن ننكر أن إسرائيل تستطيع أن تعيد لبنان إلى العصر الحجري. لا، يعني سلاح الجو اللي عندهم، صواريخ اللي عندهم، مدفعية اللي عندهم، الدعم اللي مقدم أمريكيا، نعم هي تستطيع أن تفعل ذلك، لكن هذا مش جديد، ما هذا من زمان، هذا من عشرات السنين، وبالتالي مش هون الجديد. الجديد هو أنه لبنان شو؟ المقاومة بلبنان شو؟ ماذا تستطيع أن تفعل؟ وهذا ما يفهمه قادة العدو، ولكن يحاولون أن يقفزوا فوقه من باب الحركات الإعلامية البهلوانية التي لا قيمة لها. السؤال الجديد أنه بعد كل هاي الأحداث وهي التجارب لبنان وين صار؟ لذلك أنا أقول لهذا العدو اليوم، أستطيع أن أقول له بالدليل والبرهان: أنتم أيضا سيتم إعادتكم إلى العصر الحجري. إذا بتروحوا على الحرب مع لبنان أنتم أيضا ستعودون إلى العصر الحجري. هلا يمكن حدا يقول يا سيد هذا كتير، يعني الليلة عم بتبالغوا ومشاكل. طيب، المطارات المدنية، المطارات العسكرية، قواعد سلاح الجو، محطات توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء، محطات المياه، مراكز الاتصالات الرئيسية، مجموعة من البنى التحتية فيش داعي نفصل فيها أكتر، مصافي النفط والبنزين والأمونيا، وفيك تحط معاهم مفاعل ديمونا. هول بهاي المساحة اللي هي مساحة ضيقة، احنا ما عم نحكي هون عن بلد يعني مثل روسيا أو أمريكا أو حتى مثل السودان مثلا، عم نحكي عن فلسطين محتلة. بيقدر يحسب لتدمير كل هول كم صاروخ دقيق تحتاج المقاومة.
استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقب جبر بمدينة أريحة بالضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ونفذت حملة دهم وتفتيش للمنازل وسط إطلاق نار واشتباكات أسفرت عن استشهاد الشابين. وفي أعقاب اقتحام الاحتلال للمخيم اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، حيث سمعت أصوات اشتباكات عنيفة وإطلاق نار متبادل في المخيم. كما قام جيش الاحتلال بنشر القناصة على أسطح المنازل في المخيم تزامنا مع استمرار اقتحامه. هز انفجار ضخم منطقة صناعية شمال تل أبيب فجر اليوم مما أدى لاندلاع حريق واسع. ووصفت هيئة إذاعة الاحتلال الانفجار بالخطير، وقالت إنه وقع في مصنع بمدينة رامات هشارون دون أن تشير إلى طبيعة المصنع. وفي إشارة غير مباشرة إلى اتساع دائرة الحريق التي تسبب به الانفجار، أضافت الهيئة أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على عدة نقاط اشتعال، وحسب حصيلة أولية فقد تم الإعلان عن وقوع 3 إصابات لحد الآن. ذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن 19 قاصرا فلسطينيا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ومن بين هؤلاء عبادة حامد من بلدة سلواد، والذي تم تمديد اعتقاله 3 مرات دون إبداء الأسباب. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
عبادة سلام يا حبيبي.
كانت هذه الكلمة الأخيرة التي سمعها عبادة من شقيقه قبل أن يغيب وراء الأسوار في غياهب السجون الإسرائيلي. الأم ما زالت تعيد وتكرر المشهد الأخير لنجرها الذي لم يكن قد بلغ 18 من العمر، والذي أصبح تحت ذرائع أمنية واهية معتقلا إداريا. عبادة حامد ابن بلدة سلوان ما زال يمدد في الاعتقال الإداري دون سقف زمني للإفراج، والأم ما زالت ترقب أن يعود فتاها الذي كبر عاما في الأسر إليها وتنتهي حقبة مأساوية في حياة العائلة. وفق المركز الفلسطيني للإعلام 19 قاصرا فلسطينيا دون 18 من العمر يقبعون في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال دون تهمة أو محاكمة أو سقف زمني للإفراج، وبينما يعتبر القانون الدولي محاكمة الأطفال أمام محاكم عسكرية جريمة حرب، فكيف يكون الواقع باعتقال هؤلاء الأطفال في معتقلات عسكرية واحتجازهم دون تهمة أو محاكمة؟
إسرائيل عندما يكون التعامل مع الفلسطينيين لا تراعي لا الطفولة ولا اعتقال النساء، لا تفرق بين كبير وصغير، بين مريض وصحيح الجسم، وبالتالي إسرائيل عندما تستهدف تستهدف الجميع.
في عرف الاحتلال لا يهم كم مضى من عمر الضحية، المهم أنها فلسطينية. تخيل لو أن عبادة ومن معه من الأطفال الفلسطينيين في الاعتقال الإداري لا يحملون الجنسية الفلسطينية ويحملون جنسية أخرى، كم من المؤسسات الحقوقية تحرك، كم من اللجان الدولية تشكل، كم من الهيئات والمنظمات الدولية أدان، لكنهم لأنهم فلسطينيون لا بواكي لهم.
تستضيف الإمارات اجتماعا ثلاثيا لوزراء إماراتيين وأردنيين وآخرين من الكيان الصهيوني حول اتفاق إعلان نوايا، ويسعى الاجتماع إلى إقرار سبل تنفيذ اتفاق إعلان نوايا تم التوقيع عليه بدبي في تشرين الثاني عام 2021، حيث وقع على الإعلان آنذاك وزير الطاقة الأردني ووزيرة البيئة الإماراتية ووزيرة التعاون الصهيونية. وحسب المعلومات المتوفرة فإن الاتفاق يدور حول مشروع مقايضة الطاقة الكهربائية مقابل المياه بين الأردن وكيان الاحتلال. لقي ما لا يقل عن 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية مصرعهم، كما أصيب 8 آخرون في كمين نصبه مسلحون وسط البلاد. وقال متحدث باسم القوات الجوية إن موكبا للقوات النيجيرية تعرض لكمين في ولاية النيجر، كما تحطمت مروحية كانت تقوم بإجلاء جرحى في منطقة الكمين. إلى العناوين من جديد. أمير عبد اللهيان يؤكد أن طهران لم ولن تعمل من أجل التوصل لاتفاق مؤقت مع واشنطن، وهي تواصل جهودها لإفشال الحظر. السيد نصر الله يشدد على عدم إبقاء شيء اسمه إسرائيل إذا تطورت المعركة مع محور المقاومة. شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في أريحة، وانفجار ضخم في منطقة صناعية شمال تل أبيب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الطمأنينة وراحة البال لكل قلب بدأ يومه بالتوكل على الله. لحظات ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أدب ودين يأتيكم في الساعات 9:18، يليه ما يقال وما لا يقال. تستمعون إلى برنامج درر البلاغة في الساعة 9:46، على رأس الساعة أي في الساعة 10 تماما نشرة الأخبار والتقارير. يأتيكم لقاء مباشر في الساعة 10:12 تحت عنوان المنتدى الإذاعي، نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم إعادة برنامج صدى القرآن في الساعة 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة، يليه من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:06، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:09. برنامج نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:23. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، تقبلوا منا أطيب التحايا وأجمل الأماني، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تكونوا رفاقنا فيها بين رحاب الأدب الفارسي الكلاسيكي والمؤثرات الدينية فيه، وعلى رأسها القرآن الكريم والحديث الشريف،
حيث سنطوف في لقائنا لهذا الأسبوع بين أرجاء ديوان شاعر المدائح والحكمة في العهد الغزنوي أبي القاسم المتخلص في أشعاره بلقب العنصري. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله. شاعرنا هو أبو القاسم الحسن بن أحمد المعروف بالعنصري البلخي، ولد عام 350 للهجرة وتوفي عام 431 منها. دعاه الأمير نصر أخو السلطان محمود الغزنوي إلى عاصمته غزنة، واهتم به السلطان محمود الغزنوي ولقبه بملك الشعراء.
ذكره مؤلف التراجم دولة شاه السمرقندي في تذكرته، واصفا إياه بأن مناقبه وفضائله أظهر من الشمس، وأنه زعيم الشعراء في عهد السلطان محمود، وقد وصفه البعض بأنه حكيم، ويقال إن العنصري كان يلازمه في ركاب السلطان محمود 400 شاعر من الشعراء البارزين، وإنه كان الزعيم والمقدم على طائفة الشعراء هؤلاء، وكان الجميع يقرون بتتلمذهم لديه.
نعم، ولشاعرنا العنصري قصيدة مطولة في 180 بيتا نظم فيها مجموع غزوات السلطان محمود وحروبه وفتوحه، حتى أمر هذا السلطان الشعراء في أرجاء مملكته أن يعرضوا شعرهم على أبي القاسم العنصري قبل أن يذيعوه بين الناس، كي يميز هذا الأستاذ بين غثه وسمينه وينقحه ثم يعرضه على جلالة السلطان. وكان مجلس هذا الشاعر يحفل كل يوم بالعديد من الشعراء، حتى اجتمع له جاه عظيم ومال غزير، وحتى مدحه الشاعر الكبير الفردوسي في الشاهنامة.
يبلغ عدد الأشعار المتبقية من العنصري حوالي 2000 بيت، وتضم القصائد والغزليات والرباعيات والمقطعات والمصمتات والمثنوي. ومعظم قصائده مستمعينا الكرام في مدح السلاطين محمود الغزنوي ومسعود الغزنوي، وقد حفلت قصائده وغزلياته بالمصطلحات في مجال الحكمة والمنطق، حتى لا نستطيع القول إن العنصري كان من أهل الاستدلال والمنطق، وإنه مدح العقل واعتبر العالم قائما به في نظمه والتئام أموره، من مثل قوله:
گرچه سامان جهان اندر خرد باشد، تا از او سامان نگیرد سخت بی سامان بود.
والمعنى: رغم أن نظم العالم رهن بالعقل، ولكنه ما لم يأخذ النظم منه فستعمه الفوضى العارمة. وتتميز قصائد أبي القاسم العنصري مستمعينا الأفاضل بأنها تخلو من المقدمات، وأن الوصف هو الغالب عليها، وأهم قصائده المثنوية هي وامق والعذراء وشاد بهر وعين الحياة وصرخ بوت وخونك بوت.
أيها الأحبة، أما الآن نستضيف عبر الهاتف خبيرة هذا اللقاء الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن العربي الفارسي من بيروت، والتي تحدثنا عن الشاعر أبي القاسم العنصري واتجاهاته ومدى تأثير الثقافة العلمية والدينية التي تلقاها في أشعاره وقصائده. نتابع معا هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. حين نتحدث عن الشعر العنصري يجب أن نذكر أنه شعريا يصنف ضمن الشعراء القصاصين، يعني الشعراء شعره من ضمن الشعر القصصي الفارسي. هذا الشعر القصصي الفارسي ممكن أن تكون بداية أول ظهور الشعر القصصي الفارسي، أنه حين نظم الرودكي كتاب كليلة ودمنة من العربية بالفارسية شعرا. يعني طبعا نحن نعرف أن كليلة ودمنة كان بالفارسية ونقله من قفع إلى العربية ثم نظمه الرودكي شعرا، ضع هذا الكتاب، لكن بقيت منه إشارات وقصيدة بعد الرودكي. يعني هذا أول قصة شعرية ممكن أن نقول أنه هي كليلة ودمنة شعرا. بعد الرودكي يأتي الشاعر العنصري. الشاعر هو كان الشاعر الأول في عصر محمود الغزنوي، أو إنه أمير شعراء العصر الغزنوي. أيضا فيما يتعلق بحياة هذا الشاعر، بما أنه قال الشعر وهو كبير في السن، يعني لم يبدأ الشعر العنصري، يختلف عن رودكي وآخرين أنه بدأ قول الشعر وهو كبير في السن. كان شابا، يعني هو تاجر بثروة أبيه أولا، ثم بعد ذلك حين خسرها عاد وتعلم، أخذ العلوم وبدأ بنظم الشعر ودخل وأصبح من شعراء الأمين الشهري. إذن قال الشعر وهو ناضج وتعلم، كان علمه بهدف خدمة موهبته الشعرية. لذلك نلاحظ في شعره ما يشير، نستطيع إن كانت بين أيدينا الأشعار أن نشير أحيانا إلى أن هذا البيت أو ذاك البيت فيه إشارة إلى حديث نبوي شريف، أو فيه إشارة إلى قصص قديمة ربما كانت مأخوذة أيضا من البوذية، بمعنى لأننا نعرف أن بلخ، أن هذه المنطقة من إيران كانت قبل الإسلام، بما أنه بلخي الأصل، قبل الإسلام كانت باميان وكانت بلخ كانت تغلب فيها الديانة البوذية. لذلك نلاحظ في أشعاره هنالك حكم، في أشعاره حكم بوذية، وممكن أن نرى أنها تشبه حكم بوذا، وممكن أن نرى أيضا أنها تشبه بعض الأحاديث النبوية الشريفة، يعني ما له علاقة بالأخلاق وبالإنسانية.
موفور الشكر وكثير الامتنان للأستاذة الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن العربي والفارسي، كانت معنا من بيروت. أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج أدب ودين. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. نلاحظ في شعر أبي القاسم العنصري العناصر الوطنية والإيرانية إلى جانب العناصر الدينية، ولكن بنسبة أقل، وقد استخدم في العديد من المواضع المصطلحات الدينية والعقيدية الإسلامية في شعره، من مثل مصطلح القضاء والقدر، حيث استخدمه في شعره في مناسبات مختلفة كقوله في المدح باللغة الفارسية:
أزمش چو قضا گشتو حذر عزم مخالف، هر جا که قضا باشد خندت به هزار بر.
والمعنى أن عزم الممدوح أصبح وكأنه القضاء فيما لا يملك المعادي له سوى الحذر، وأينما كان القضاء فإنه ينظر ضاحكا ومستهزئا من الحذر، لأن الحذر لا يغني من القدر. ويقول في موضع آخر مستخدما مصطلحي اللوح والقلم في مدحه:
بلوح بر چو قلم رفت از ابتدا سیرش همی نبشت و همی گفت مدحی او بسریر.
وترجمة هذا البيت كالتالي: لقد نقش القلم سيرته على اللوح منذ البدء، وكان يصدر الصرير عند كتابته المدح له وحديثه بالثناء عليه. مستمعينا الأفاضل، ولا شك في أن المصطلحات المذكورة استعارها الشاعر من القرآن الكريم ومن الأحاديث الشريفة، كقوله تبارك وتعالى في سورة البروج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقوله مقسما بالقلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نون والقلم وما يسطرون، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه.
كما أشار العنصري في مواضع أخرى مستمعينا الكرام من ديوانه إلى آيات من القرآن الكريم أو بعض الأحاديث، فلنتأمل قوله في الحكمة: هنر بدست بيان است از اختيار سخن، چنان که زیر زبان است پایگاه رجال. والمعنى مستمعينا الأفاضل أن الفن بيد البيان وتحت تصرف الكلام واختياره، كما أن مكانة الرجال رهن بما تحت ألسنتهم.
نعم مستمعينا الأفاضل، ولا شك في أن الشاعر يشير في البيت السابق إلى القول الشهير المرء مخبوء تحت لسانه، وقوله مشيرا إلى مضمون الآية الكريمة التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم يقول في موضع آخر باللغة الفارسية
طاعت خیش و رسول و سلطان خواست نکرد فرق بدین هر سه امر در فرقان. والمعنى مستمعينا الأفاضل أن الله تعالى طلب طاعته وطاعة الرسول والسلطان ولم يفرق بين هذه الأمور الثلاثة في الفرقان.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. الملاحظ حينما نتصفح ديوان الشاعر أبي القاسم العنصري أنه نهل أيضا من الأحاديث الشريفة فضلا عن آيات القرآن الكريم، وهذا الاقتباس من مضامين الأحاديث يشكل ظاهرة لافتة للنظر في قصائد هذا الشاعر. عن هذا النوع من الاقتباس والتضمين حدثتنا خبيرة اللقاء الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن العربي والفارسي من بيروت، ذاكرة بعض النماذج والأمثلة.
هو عنده غير القصص يعني الشعرية والعذراء وغيرها من القصص، عنده ديوان لا يتضمن أكثر، البعض يقول 2000 بيت والبعض يقول 4000، حوالي 4000 بيت. أصحاب التذاكر يقولون أنه كان ديوانه يبلغ 30000 بيت. المهم أن في هذا الديوان أقسام أو مقاطع من أشعار من مثنوياته، فيه مثنويات، فيه بعض ما يمكن أن نسميه غزليات، قريب من غزليات سعدي فيما بعد. في هذه الأشعار في معظمها تتضمن ما يمكن يعني ليس واضحا، ولكن إنه ممكن أن نستنتج من قراءة الأبيات أن مضامينها إسلامية، إما حديث نبوية وإما مستمدة يعني أو مقتبسة من آيات قرآنية. المعنى إسلامي، مجرد أن يكون المعنى إسلامي معنى ذلك أنه مقتبس من الحديث النبوي ومن القرآن الشريف، لأنه كما قلنا هو عاد تأخر يعني أخذ العلم كبيرا وهو كبير في السن وكانت لا تزال وعرف يعني حين وجد نفسه شاعر وأنه سيعتاش من وراء شعره، عاد وثقف نفسه ثقافة دينية وعلمية مما كان سائدا في عصره، ونحن نعرف أن هذا العصر كان عصر العلم وعصر قبل ذلك يعني بقليل كان عصر الفلسفة. هو درس كل التراث الإسلامي، قرأ أو درس كل التراث الإسلامي، ويبدو أنه كان ذكيا جدا لأنه بمدة قصيرة استطاع أن يستوعب هذه الثقافة وأن يدخل مضامينها في شعره. لذلك قراءة الديوان تجعلنا نستنتج المعاني الإسلامية اللي هي حتما مستمدة من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية. لا نقول إنه نظم مثلا والله آيات قرآنية أو حديث نبوية نظمها شعرا، لكن المعنى إذا كان المعنى يتعلق في معاني، هنالك في الأبيات معاني تتعلق بالحياة والموت، هذه مستمدة من آيات قرآنية. هنالك آيات تتحدث عن حفظ الجار مثلا، هذه ذكر حتما نستنتج أن هذا مستمد من حديث نبوي. يعني من المهم يعني حتى الآن لو تدرس هذه المضامين الإسلامية بشكل مستقل في شعر العنصري.
أتقدم بجزيل الشكر لخبيرة هذا اللقاء الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن العربي والفارسي من بيروت.
نعم، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم أدب ودين لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم لنا، وعلى أمل أن نعاود اللقاء بكم عند شاعر آخر وحضور آخر للمؤثرات الدينية في نتاجاته.
نترككم في أمان الله وعوني حتى ذلك الموعد.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمعاتي إلك يا واسع الرحمة جيت ترحم مناجاتي
جيتك معترف مذنب خجلت تبتك أنا تعنيت لك نادين وتعثرين خطواتي إلهي فقير العطفك بذاتي
تهت وتحيرت بمري إلي غيرك منو أنا الخجلان من ذنبي عذر مقبول ما عندي إذا صوت الأجل نادى وترس دمع الندم خدي وصفات بوحشتي وهمي غريب وخايف خايف بلحدي
وإذا سألوني عن أظل حاير بردي وجاء أحسانك وعطفك سيدي بصدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ما يقال وما لا يقال.
هل سمعت بترشيح جو بايدن نفسه مجددا لرئاسة أمريكا في انتخابات 2024؟
نعم سمعت، والأعمار بيد الله، ولكن هذا إذا بقي حيا. وماذا يثيرك في الخبر؟
والله ما يثيرني هو أن دولة كبيرة وضخمة ولها أدوار وحضور في كل حروب العالم ومشاكل العالم أيضا، وضعت خياراتها بين أحمق مثل ترامب أو مخرف مثل بايدن.
ولكن هنالك مرشحون كثر غيرهم. لماذا تعتقدين أن الدائرة التنافسية محصورة بالأحمق والأبلة؟
لأن الماكينة السياسية للحزبين الرئيسيين هي الأقوى، ولا أعتقد بأن هنالك فرصة قوية للآخرين لإزاحة الأحمق والمخرف.
ولماذا تصر الماكينة السياسية على هكذا مرشحين؟
سؤال وجيه. لأن طبيعة الحكومة التي تدير أمريكا ليست الحكومة الظاهرة أو الرئيس المنتخب، وإنما مجموعة مالكي الشركات الكبرى التي ترى في هؤلاء المتنافسين إمكانية تحشيد الناس بقدر كاف للمشاركة بالانتخابات.
ولكن المواطن الأمريكي يستطيع أن يميز حمق ترامب وبلاهة وخرف بايدن بسهولة.
هذا صحيح، لكن هذا التشخيص سيغيب خلال الحملات الانتخابية حين يقدم الإعلام الأمريكي المرشحين على أنهما المنقذان وأنهما أحسن الخيارات ولا بديل يمكنه النجاح.
وكيف ذلك؟
لأن الاتجاهين الكبيرين يملكون وسائل إعلام ضخمة قادرة على توسيخ عقول الناس بمزاعمها وملء الأجواء بضجيج لا يستطيع المواطن الفرد مواجهته.
وما تأثير ذلك على مستقبل أمريكا برأيك؟
بالتأكيد سيكون استمرارا للتدهور، وكأن أمريكا قطار في منحدر بلا فرامل ماض إلى الهاوية.
ولكن ألا يعي المتنفذون الكبار الذين يرسمون السياسات هذه الحقيقة؟
منذ سنوات تشهد أمريكا انحدارا في قدراتها، فبعد أن كانت تخاصم الاتحاد السوفيتي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، فهي اليوم تدخل معارك في سوريا، في اليمن، في الصومال، وتعلن عن انتصارات وبطولات واغتيالات هنا وهناك.
وما هي دلالة ذلك برأيك؟ رغم وضوح هذا المستوى من التنزل على مستوى الخصومة لدول فقيرة ومحدودة القوة بينما كانت تصارع نصف العالم.
أنا أعتقد بأن البله والخرف الذي أصاب بايدن والحمق الذي يتميز به ترامب هو الصور المصغرة عن الصورة الحقيقية لهذه المجاميع.
وماذا تقصدين؟
أقصد أنهم ليسوا بأحسن من مرشحيهم حمقا وخرفا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي أعزائي أبلادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بيان وشرح كتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وكلامنا كما بينا في الحكم والكلمات القصار لأمير المؤمنين، ونحن قلنا في بداية الشروحات أنه كلمات أمير المؤمنين قصيرة لكن المضامين واسعة، ولا يمكن أن نصل معها إلى حد، مهما كتبنا، مهما قلنا، مهما فعلنا، مهما درسنا، مهما أعطينا، فنحن لا نستطيع أن نصل إلى ما يقوله هذا العملاق. وحقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا. كلامنا في حديث وحكمة وقول لأمير المؤمنين عندما قال: ما أعالى من اقتصد. هذه الحكمة وهذه المقولة وهذا الحديث يتكلم عن مسألة مهمة، ومسألة عالية المطالب تتعلق بالاقتصاد، وتتعلق بالتدبير، وتتعلق بالإسراف. إذن هي تجعل نظاما اقتصاديا على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الوطن، على مستوى الأمم، وهكذا. فعندما قال ما أعالى من اقتصد، هذا يشمل جميع الفئات من الفرد وحتى أعظم الأمم. فمسألة الإسراف ومسألة التبذير مسألة مهمة نبحثها الآن في القرآن وفي السنة. فالاعتدال في الإنفاق هو من أولويات القرآن الكريم، وكذلك تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قد اهتموا في هذا الأمر. ويعتبر أيضا من أساسيات المنهج الإسلامي الاقتصادي، فهو يبدأ من الفرد ثم ينتقل إلى الأسرة، ومن الأسرة ينتقل إلى المجتمع. لذلك وضع الضوابط لهذا الأمر، وهو مسألة الإسراف ومسألة التبذير ومسألة الاعتدال فيما بينهما. هذه الضوابط: أولا، هو تحقيق إشباع حاجة حقيقية وليست وهمية، إشباع حاجة حقيقية لا أن تكون وهمية. الضابط الأخرى هي تحقيق مصلحة ما، والضابط الثالثة أن يكون الإنفاق طبقا للأولويات أو الأوليات. الضابط الرابعة هو منع الإنفاق في الجوانب الثانوية على حساب المجالات الضرورية. والضابط الخامسة هي المسألة الإنفاق مقترن بماذا؟ بما يقرن، بما يؤخذ في سبيل الله ومرضاته، لأنه الإنفاق لابد أن يكون مقترن بمسألة رضا الله وفي سبيله سبحانه وتعالى. فإذا هذه خمسة من الضوابط هي التي يبتنى عليها النظام الاقتصادي، وقلنا على المستويات من الفرد وحتى أكبر الأمم. نأتي إلى مسألة ترتيب الأوليات في الإنفاق، ولكن البحث في القرآن وفي السنة. فاعلية التنمية والوصول إلى أهدافها هي بالحقيقة متوقفة على القدرة في إيجاد دافع ملائم يؤدي إلى توجيه سلوك الأشخاص من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق أكبر قدر مستطاع من التنمية الشاملة. فالمنهج الإسلامي في كيفية الإنفاق يكون حسب ماذا؟ يجب أن يكون حسب الأوليات. لدرجة ماذا؟ لدرجة أن الأموال المستخدمة في إطار القانون وحسب الأوليات بشكل شديد الوضوح وبشكل محكم، لا أنه ماذا؟ يكون هكذا دون دراسة ودون منهجية ودون قوانين. لماذا؟ لأن عدم المنهجية تؤدي إلى الهمجية، وتؤدي إلى انعدام القانون الاقتصادي على كل المستويات. فعندما نأتي إلى الأحاديث التي وردت عن أهل البيت وعن القرآن نجدها حافلة بتلك اللوازم. فإذا الأموال المستخدمة في إطار القانون لابد أن تكون الأولى فالأولى. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن الإنفاق يأتي عن طريق ماذا؟ عن طريق الرزق الموهوب للعبد. تتمت الآيات إن شاء الله، تأتينا في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد، في هوى خير العباد، شغف القلب وهب وهاما في هوى خير العباد، في هوى خير العباد، شغف القلب وهم وهما، فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام، فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام،
حبه في كل آن، حبه في كل آن، كان لي حقا وسما وسما وسما،
حبه في كل آن كان لي حقا وسامة، فهنيئا لفؤاد، فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام، المرام المرام، حبه في كل آن كان لي حقا وساما، إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما، لحبيبي وغراما، أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد، أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد، أنا في أوصافه، أنا في أوصاف طه، أنا في أوصافه، أنا في أوصاف طه، بيت صبا قد بيت صبا، آه صبا يعني صبا مستهاما، في هوى خير العباد، في هوى 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 خير.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.